السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مع لقاء جديد وفتاوى الرحمة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
عامل ايه؟ كل تقبل الله منا ومن
تقبل الله منا ومنكم.
اللهم امين. معلش كان في سؤال دلوقتي في اللي هي السوبر ماركت، يعني مشهورين يعني بدون ذكر اسماء، كانوا عاملين مسابقات ان مثلا يشتري من عندهم بكوبون معين مثلا يوصل لمبلغ معين بيخش سحب ليه عمره، وبيخش سحب فيه جوائز قيمه وكده. فاحنا يعني كان في عندنا حاجه عايزين نجيبها، جبناها كنا محتاجينها ضروري يعني، فسبحان الله يعني نقدم في الكوبون دوت ولا هل ده من القمار؟
ماشي يا اختي،
جزاك الله خير.
بارك الله. في سؤال تاني؟
جزاك الله كل خير. دعواتك لينا بس فضيله الشيخ،
ربنا يتقبل منا ومنكم. بارك الله فيك. الأخت الكريمة، نقول لها ولجميع المشاهدين والمشاهدات كل عام وأنتم بخير، وقد أوشكنا على منتصف رمضان، ما أسرع أيام الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم لنا هذه الأيام المباركات بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الفاضل،
بارك الله فيكم.
كيف أعرف بأن الله سبحانه وتعالى راض عني؟ فأنا خائفة جدا، لأن من قبل كنت أطلب منه سبحانه وتعالى أي شيء فيستجيب لي وله الحمد لله والشكر، لكن في هذه الأيام طلبت منه ولازلت أطلب منه سبحانه وتعالى أمرا فلم يتحقق بعد، فهل ربي غاضب علي؟ ومن خلال هذه شاشتنا العزيزة أتوجه بسلامي لأمي الغالية الحبيبة ونور عيني، أمي أم فارس، وأختي الحبيبة أم خالد، وأختي الغالية نزيهة، ولكل من يحبوني. وأطلب من الله عز وجل أن يجعل هذا المجهود الجبار في ميزان حسناتكم، كما أسألكم الدعاء، وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
جزاك الله دكتور جمال،
الله يبارك فيك.
ازاي حضرتك؟
كل عام وأنتم بخير.
كل سنة وأنت طيب.
وأنت طيب، بارك الله فيكم.
والله أنا هنيكم على هذه القناة الجميلة. والله
ربنا يبارك فيكم.
القناة شغالة معنا 24 ساعة مع كل زمايلي، والحمد لله ربنا هدانا بيها الحمد لله.
ما شاء الله.
وأقسم بالله كلام صحيح، يعني ما فيهوش كذب ولا في رياء ولا في أي حاجة.
ربنا يجنبنا وإياكم الكذب والرياء والنفاق.
جزاكم الله كل خير على هذه القناة.
بارك الله فيكم.
والله يا دكتور جمال عايز أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
بالنسبة لصلاة الأيام، الإمام لو بيصلي 8 ركعات، يعني صلى 8 ركعات وما صلاش الشفع والوتر، وقال أنا مش هصليهم دلوقتي عشان إيه؟ فيه هصلي بالليل انا، والناس اللي وراه كلهم ما صلوش الشفع والوتر، فهل هذا يجوز؟ اصليهم لوحدهم يعني ما اصليهمش جماعه.
ماشي يا اخي، في حاجه ثاني؟
جزاك الله كل خير يا شيخ جمال.
بارك الله فيكم. معانا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي يا اختي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. انا اسمعك.
الو.
انا سامعك اتفضلي.
ايوه يا فضيله الشيخ، عندي سؤال والله ممكن تديني فيه، لان ابني خلف بنت هو ومراته واتخانقوا، والبنت عمرها 17 يوم، فالام سابتها ومشيت والاب سابها ومشي، فهو جه لما جه قادم رمضان، فجه هو ما بيكلمنيش دلوقتي، انا نفسي يكلمني عشان اتفاوض معاه بالموضوع، فبعتولها لما سابت البنت الام بعتولها كذا مرة، وهي كانت قبل ما تمشي عايزة ترميها من الشباك، فانا كسرت الباب عليها واخدتها، البنت عمرها 17 يوم، فطبعا ما بعتت لها اخويا، فقلت له خليها تمضي على ورقة انها خدت البنت سليمة، فتمنعوا من الورقة، فاتصل بيا تاني وقال لي اديها لامها، قلت له خليها تيجي تاخدها، فطبعا هي ما رضتش تمضي لي على ورقة، فانا قلت لاخويا خليها تيجي تاخدها، فبعد اسبوع قلت له ما جاتش تاخدها ليه، قالت هم رفضوا هو هي واهلها ياخدوها، وانا ما بكلمش ابني دلوقتي ولا هو بيكلمني، اعمل ايه يا شيخ؟ حرام عليا، وانا البنت معايا، انا عايلاها ووديتها للدكتور وجبت لها لبن، ارجوك فدني، لان ده شهر انا ما اقدرش اعمل فيه ذنوب، انا عايزه امحي ذنوبي مش اعمل فيه ذنوب.
بارك
هل
الله
انا
فيه.
اخد البنت اوديها وهم مش عايزينها، ولا اعمل ايه؟ ابني ما بيكلمنيش.
عفى الله عنك وعنه، نسأل الله العفو والعافيه. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو فضل سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
دلوقتي احنا في عيلتنا صحيح مش متخانقين، ما حد زعلان من حد، بس ما بيكلموش بعضيهم، بس لو شافوا بعضيهم بيسلموا على بعض، بيبقوا كويسين مع بعضيهم، لكن ما حدش بيكلم حد، لا ولاد الخالة بيكلموا بعضيهم ولا ولاد العم بيكلموا بعضيهم.
وانت بتقولي مش متخاصمين؟
نعم.
انت بتقولي مش متخاصمين؟
لا مش متخاصمين،
لكن منشغلين يعني.
نعم
منشغلين.
منشغلين لا، وانا كلمتهم كتير واقول لهم يعني ان احنا نوصل صله الرحم، يعني يا روح احنا مش زعلانين مع بعضنا، صله الرحم موصوله، بس يعني مجرد ان احنا ما اتصلش انا بحد، ما حدش بيتصل يعني، بس يعني صحيح وما فيش خناق.
نعم.
في سؤال تاني حضرتك.
نعم.
دلوقتي لو واحد عقد قران على واحده، عقد قران بس مش دخول، طلقها، هل ليها رجعه ولا دي تلقى بائنه؟ في سؤال تاني حضرتك.
ماشي يا اختي.
دلوقتي اختي متجوزه مع امي، ف هي دلوقتي اختي مش بتجيلي، انا بروح لامي وامي بتجيلي، لكن هي اختي ما بتجيليش، وجوزي واخدها مساله كرامه انا ما اروح لهمش ما دام هم ما حدش بيجينا، وامي متشحططه في النص ما بيني وما بين اختي، وانا مش عارفه اعمل ايه.
نعم. يعني زيارتك لامي
انا مثلا ما اروحش عشان ارد على ان اختي ما بتجيش، يبقى كده قطع صله رحم لامي، وامي هي اللي متشحططه في النص ما بيني وما بين اختي.
عفى الله عنا وعنك.
اللهم امين. شكرا.
بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
ازيك فضيله الشيخ؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك في الدنيا والاخره.
الله يبارك فيك.
بعدين فضلتك كان ليا يعني عده اسئله كده، ربنا يبارك فيك.
اتفضل.
هل في بعض المساجد بتصلي صلاه القيام 20 ركعه، فهل هذه تعتبر بدعه؟
صلي قيام ايه؟
بتصلي 20 ركعه مش 8 ركعات. فهل هذا بدعه ولا يجوز؟
ماشي يا.
وهل لو في زوجها توفي وهي طبعا في ايام العده، فهل هي تخرج للحج او العمره او لا تخرج؟ السؤال الاخير الله يبارك لك، بالنسبه للاستغفار، الواحد هل يعني يلزم عند الاستغفار ان هو يحط نيه بيستغفر مثلا عشان ذنب مثلا اخوه الوالدين، ذنب اي ذنب عمله، ولا بيستغفر عموما لجميع ذنوبه؟ يعني هل لازم يحط يعني هو بيستغفر للذنب ده او للذنب ده او للذنب ده، ولا بيستغفر عموما والله يغفر بقى الذنوب جميعا؟
بارك الله فيك.
ربنا يعزك يا رب. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال. طيب بالنسبة للأخت التي سألتني عن نوع من أنواع المسابقات أو السحب الذي يتم في المحلات الكبرى، محلات السوبر ماركت الكبيرة، محلات البيع الكبيرة، المولات، هذه المحلات عشان تشجع المشترين على الشراء بتعمل سحب على كوبونات معينة. يعني اللي يشتري مثلا بمية جنيه أو بألف جنيه بياخد كوبون أو عشر كوبونات، وهذه الكوبونات بتدخل سحب على سيارة أو على حج أو على عمرة. هل هذا يدخل في المقامرة المحرمة؟ لا، هو الحقيقة هذه ليست مقامرة، ليست مقامرة. لماذا؟ لأنني ما دفعت شيئا لأقامر به. أنا اشتريت أشياء بقيمتها الحقيقية، لكن البائع لكي يروج للسلع، لكي يدفع الناس للمزيد من الشراء، عمل هذه الصورة. صورة المقامرة لابد يكون فيها أنا بدفع عشان أتلقى مقابل أكبر. يعني المقامرة من صورها أن أنت لازم تدفع شيء. عشان كده أنا دايما بقول حتى مسابقات التلفزيون اللي فيها الاتصال عن طريق رسائل الاس ام اس ونحوها، هذه فيها معنى المقامرة. ليه فيها معنى المقامرة؟ لأن هم بيدفعوني إلى أدفع الأندفع قيمة الرسالة أو قيمة المكالمة المضاعفة. معروف أن قيمة الرسالة أو قيمة المكالمة بالنسبة للقنوات مضاعفة، تصل إلى 3 جنيهات أو 5 جنيهات، فهي مضاعفة. والهدف هو أنني أربح من خلال سؤال سهل بسيط، أربح جائزة. قيمة الجائزة بتخرج من مجموع ما دفعه المتصلون أو المشتركون أو المتسابقون. هذا في معنى المقامرة. لكن لو واحد عمل جائزة دون أن يدفع المتسابقون شيئا فهذا لا شيء فيه. مثلا يعني لو عملنا من خلال قناتنا مسابقة وطلبنا من الناس أنهم يتصلوا علينا بسعر المكالمة العادية أو أنهم يرسلوا لنا خطابات بالبريد العادي، إحنا هنا مش مستفيدين منهم شيء، يبقى المسابقة صحيحة والجائزة إما أن تدفعها القناة أو يدفعها المعلن أو نحو هذا. لكن الصورة التي تتم في كثير من القنوات الآن ومنذ فترة طويلة صورة فيها معنى المقامرة، لأنك كلما اتصلت أكثر يقولون لك فرصك في الربح تزيد، هذا لا يجوز. بالنسبة للمحلات الكبرى لما تعمل جوائز على المشتريات أو على حجم المشتريات، ففي صورتين، في صورتين للجائزة. الصورة الأولى أن اللي يبلغ قدر معين من المشتريات له تخفيض، وهذا لا شيء فيه، هذا جائز ولا شيء فيه. الصورة الثانية أن اللي يبلغ قدر معين من الاشتراكات أو المشتريات هيدخل سحب على سيارة أو على حج أو على عمرة، وهذا أيضا أنا أرى أنه لا شيء فيه، لأن الذي دخل في السحب لم يقدم شيئا. لكن أنا أخشى هنا في هذه المسألة أنهم يدفعوا بعض الناس لشراء ما لا يحتاجون إليه، وده الخطير بقى. أنني أدخل مش عشان أشتري، أو أشتري لنفسي وأشتري لإخواني وأشتري لأصحابي وأشتريهم بأقل من السعر عشان أنا هدفي الكوبون، لا، هنا يبقى نية المقامرة دخلت والعياذ بالله. كيف أعلم أن الله راض عني؟ يعني كلما طلبت من الله أمرا يسره لي. طبعا التيسير من الله علامة من علامات حب الله عز وجل للعبد المؤمن. يعني إذا كان العبد على طاعة، إذا كان العبد مؤمنا وعلى طاعة الله وكان موفقا، يهيئ الله له وييسر الله له، فهذه من علامات الاستبشار بالنسبة للمؤمن، يستبشر المؤمن بهذه العلامات. لكن ليس معنى أن الله لم يجب مطلوبي في أمر من الأمور أو لم يتحقق مطلوبي بالسرعة المطلوبة أو فليس معنى هذا أن الله لم يرضى عني. وإلا فإن من البلاء أن يبتلى الصالحون، وقد ابتلي من هم أعظم منا شأنا وقدرا، ابتلي أنبياء الله، ابتلي الأنبياء وابتلي المرسلون. ليس دائما أبدا إجابة السؤال معناها الرضا، وليس دائما أبدا التأخر في إجابة المسألة معناها عدم الرضا، ولكن حالة الرضا حالة يستشعرها الإنسان إذا دار مع أمر الله ونهيه اتباعا. يعني أنت تستشعر حالة الرضا كلما وجدت نفسك على طاعة، تستشعر حالة الرضا كلما وجدت نفسك أبعد ما تكون عن المعصية. تستشعر حالة الرضا حينما تتهم نفسك وتتهم عملك وتتهم سلوكك، يعني لا تزكي نفسك. مطلوب من الإنسان ألا يزكي نفسه وإنما يتهم نفسه، وهذه أيضا قرينة وعلامة على رضا الله عز وجل. وأقول لكم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس بن عبد المطلب عند مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نرضى بالله ربا، خالقا، رازقا، مدبرا، حكيما، نعلم أن كل شيء بتقديره، نعلم أن كل شيء بتقديره، وأنه هو مدبر الأمر ومصرف الكون، وأنه الرزاق الكريم، وأنه الخلاق العليم، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله الذي نتوجه إليه وحده فيما نطلبه ونرجوه، نعبده وحده، نستعين به سبحانه وتعالى وحده، نسعى في رضاه، في رضاه وفي مرضاته وحده، ونعلم أو نوقن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ونصدق ونرضى بالمقادير، نرضى بقضائه وقدره، فنفرح ونصر عند السراء ونشكر، ونصبر عند المصيبة والبلاء، وربما ننتقل إلى حال الرضا. هذا هو حال الرضا بالله والرضا عن الله. والسعداء من يقال لهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإذا كنت ممن يرضى الله عنك فانظر أنت إلى رضاك عن الله. هل رضيت عن الله؟ والله إن المؤمن لا يستشعر حالة الرضا هذه في كل أحواله. يرضى عن الله في حال الغنى، ويرضى عن الله في حال الفقر، يرضى عن الله في حال الصحة، ويرضى عن الله في حال المرض، يرضى عن الله في كل أحواله، ويسأل ربه ويتوجه إلى ربه وحده. فالمراد والمقصود والغاية والهدف الذي نسعى إليه هو مرضاته سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يرضى عنا وأن يكتب لنا الرضا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الإمام إذا صلى 8 ركعات ثم انصرف ولم يصلي ركعات الوتر، طبعا ركعات الوتر إما 1 وإما 3 إلى 11 ركعة، اعتدنا أن نسميها الشفع والوتر، لأن الشفع هي الصلاة الزوجية والوتر الصلاة الفردية، وكل صلاتنا بالليل هكذا إما شفع وإما وتر. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاتنا من الليل وترا أو وترا. فإذا كان الإمام يريد أن يقيم آخر الليل فاعتذر عن صلاة الوتر فلا شيء في هذا، لا شيء في هذا، وليتقدم من ينيبه أو من يستنيبه ليصلي بمن أراد صلاة الوتر. فالقضية سهلة وميسورة، لأن باب الاجتهاد في صلاة الليل باب واسع. الأخ اللي سألني عن عدد ركعات القيام بالليل، هل 20 ركعة أو 23 ركعة من البدعة؟ أولا لابد أن نفهم أن هناك دائرة بين السنة والبدعة، وكثير من الناس يخطئ هذه المسألة ولا يفهمها. هناك دائرة اسمها دائرة المأذون فيه أو المأمور به أو المباح. خليكم معايا يا أخوان، مش كل ما ليس بسنة يكون بدعة. نريد أمثلة، نريد أمثلة. يعني مثلا لو أن رجلا جعل لنفسه وردا في اليوم والليلة، يسبح الله 1000 مرة ويحمد الله 1000 مرة، يقرأ 2 أو 3 أجزاء من القرآن، طب بالله عليكم هل هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد والتوقيت؟ الجواب لا، لكن الرسول أمر، الرسول أمرنا بالذكر مطلقا، أمرنا بحسن القراءة والتلاوة مطلقا، فهذا يدخل في الجائز أو المندوب. مثال أوضح، السيدة عائشة نفت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد صلى صلاة الضحى قط. السيدة عائشة بتقول الرسول ما كانش بيصلي الضحى، وأبو هريرة يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها وألا أدع ركعتي الضحى. فالرسول أمر أبا هريرة ألا يترك هاتين الركعتين في وقت الضحى، وعائشة تقول ما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتحقيق كما حقق أهل العلم، المحققون من أهل العلم، أنه كان يفعلها وكان يتركها، وكان تركه لها أكثر من فعله لها، فهذا أيضا باب يدخل في المندوب، وإن لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كسنة راتبة أو دائمة فيدخل في المندوب. السؤال هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم كم صلى بالليل؟ قالت عائشة ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، هذا ثابت صحيح في الصحيحين. وفي رواية عن أبي سعيد الخدري 13 ركعة. ثبت ذكر الأحد 11 ركعة والثلاثة 13 ركعة، هذا ثابت وهذا ثابت في الصحيح. هنا العلماء وقفوا أمام هذه المسألة، هل هذه سنة راتبة لا يجوز تجاوزها، ومن تجاوزها يكون مبتدعا؟ الحقيقة أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم، أقول لكم بملء فمي، جماهير العلماء قالوا من زاد على هذا لم يخرج عن حد السنة إلى البدعة، لأن السنة سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل دون أن يحد لنا حدا. والعلماء مجمعون على أن من صلى أقل من 11 ركعة فقد وافق، لم يخالف. يعني لو صليت 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات وركعة الوتر دون 11 ركعة، بإجماع أهل العلم أنت مصيب للسنة أو مصيب لبعض السنة. طب لو زدت على 11 ركعة، لو صليت 20 ركعة، هل هذا خروج عن حد السنة إلى البدعة؟ أكثر أهل العلم قالوا لا، ليس خروجا عن السنة إلى البدعة، وإنما أنت لازلت في السنة، لازلت في سنة قيام الليل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة تستغرق معه معظم الليل، يعني كما قالت عائشة كان يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 3 ويقول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. يعني اللي صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كاد الليل كله أن ينقضي وهم في صلاة في هذه الركعات القليلة. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن الأمر في هذه المسألة واسع، وهذا قول جمهرة العلماء كما قلت، وقال إن السنة أو إن الأصلح في حق الإنسان إذا أطال القيام يقلل عدد الركعات. يعني لو تخيلنا كده إن القارئ أو إن المصلي بالليل بيقرأ جزء في الركعة أو جزئين في الركعة، يبقى كم ركعة سيصلي؟ ممكن يصلي 6 ركعات 8 ركعات أو أقل. لو بيقرأ ربع في الركعة، يعني 1/8 من الجزء، ثمن الجزء في الركعة، قد يصلي أكثر من هذا. أنا أريد أن أقول يا أخواني إن الأصل في قيام الليل الإطالة، لأن الأصل في القيام أن تطيل القيام، لكن أيضا تخفيف القيام لا يخرج صلاة الليل عن حد السنة إلى البدعة، طالما أن الصلاة صحيحة الأركان. بمعنى إيه؟ بمعنى لو ناس بتقرأ بقصار المفصل، لو ناس بتقرأ بالضحى وأمثال هذه الصور، بسبح اسم ربك الأعلى، بالمعوذتين، بإن أعطيناك الكوثر، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ أنا أسألك، لو صليت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فقرأت بهذه الصور، الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ الجواب الصلاة صحيحة، إذا صحت في الفريضة فهي تصح في النافلة. المهم أن أنت تقيم صلبك، تقرأ بتأني وتقيم صلبك في الركوع والسجود والاعتدال، لتكون الصلاة متكاملة الأركان مستوفية للشروط لتكون الصلاة صحيحة. لكن السنة استحباب إطالة القيام في صلاة الليل، ولهذا سميت صلاة قيام. وأنا أحب أن أقول أن صلاة القيام وصلاة التهجد وصلاة الليل وصلاة الوتر كل هذه بتشير إلى معنى واحد، لأن العلماء قالوا أن الوتر أكثره 11 ركعة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم والليلة 11 ركعة قياما وتهجدا ووترا. سميه بقى تهجد، سميه، البعض قال ان التهجد ما كان بعد القيام من النوم، وهذا تفصيل او تفريق بين القيام في اول الليل والقيام في اخر الليل اذا قمت من نومك في الليل. لكن الاصل ان كل دي صلاة ليل، كل دي صلاة قيام، يصدق عليها جميعا انها وتر، لان الوتر معناه ان انت تختم صلاتك بركعة، تختم صلاتك اللي هي الثنائية 2-2-2-2 في الآخر تأتي بركعة، يبقى أنت إيه؟ أوترت. والرسول قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. الوالدة التي تشكو من خلاف ابنها مع زوجته، والحقيقة مأساة، اختلف الابن مع زوجته بعد أن أنجبت، والطفلة رضيعة لم تتجاوز الشهر، وتركوا لها الطفلة في البيت هي تقوم على رعايتها، الأم تركتها وانصرفت، والأب غضب وترك البيت وانصرف وهو لا يكلم أمه. والحقيقة الأم الفاضلة تستشعر المأساة، بتربي البنت ولا نعلم يعني كم العبء الذي تتحمله هذه الأم المسكينة لرعاية مثل هذه الطفلة التي هاجرتها أمها وتركتها أمه. الزوج بيتصل بأمه يقول لها اعطيها لأمه، يعني كأنه قد رماها أو ألقى به، والأم لا تأتي لتأخذها، وإشكاليات عديدة. نقول للأم الكريمة الفاضلة السائلة، أنت على يعني في هذه الأيام المباركة تقومين بأمر عظيم، أمر رعاية من لا ذنب له، وهذا الذي لا ذنب له ابنتك حفيدتك. إذا كان الابن قد أساء وإذا كانت زوجته قد أساءت، فهذه الطفلة ما أساءت، وأنت الآن مسؤولة عن هذه الطفلة، لا ينبغي عليك أن تلقيها لأي أحد. إن جاءت أمها لتأخذها، لكن ونحن نثق أنها ستحسن إليها، مش كما قالت الأم السائلة كانت عايزة ترميها من الشباك، يعني شيء لابد لكي تأخذها بضوابط لنحافظ على هذه الصغيرة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد عطية من القاهرة يا فندم، لو سمحت.
مرحبا يا أستاذ محمد.
هستأذن حضرتك بس في مشورة كده.
اتفضل.
أنا أما بتنرفز بخرج عن طوعي تماما يعني. فاتنرفزت، وأثناء نرفزتي أنا قلت للزوجة وحلفت يمين بالطلاق إن هي ما مسافرة عمرة.
ماذا قلت؟
قلت لها عليا كذا كذا، ما انت مسافره عمره.
انت مكسوف تقول ما انت قلت. انا بس عايزك تحكيهولي.
انا اتنرفزت
عليا الطلاق.
عليا الطلاق، ما انت مسافره عمره.
طيب.
واثناء نرفزتي انا مسكت كان جنبي حله كده ودست عليها جامد، تنتها بايدي لان انا مش واعي، تنتها جامد لدرجه ان انا مش في تركيزي، تنتها، انا مش حاسس انها تنتها ازاي، بس التنت في ايدي يعني.
نعم.
فقال انا دلوقتي حسيت ان انا برضك ما كنتش واعي، وان انا همنعها انها تروح عمره.
نعم.
فحضرتك رايك ايه في هذا المشروع؟
هتروح عمره معاها محرم ولا معاهاش محرم؟
معاها محرم.
معاها محرم. طيب اسمعني عبر الشاشه يا استاذ محمد.
طب شكرا.
بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
بارك الله فيكم.
جزاكم الله خيرا عنا.
أكرمكم الله.
أريد أن أسأل في 3 أسئلة.
فضل.
السؤال الأول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليلة. فما معنى جائزته يوم وليلة؟ والسؤال الثاني عن سقوط الإمام بعد قراءة الفاتحة لكي يقرأ المأمومين، فهل لابد أن يسكت أم من السنة أم السنة أن لا يسكت أصلا؟ معي شيخ؟
نعم.
والسؤال الثالث عن إذا قرأ الإمام بعد الفاتحة بسور كثيرة مثلا، يعني فهل يسمي جهرا، هل يسمي قبل السورة جهرا أم يسمي في سرة ثم يبدأ في القراءة؟ وجزاكم الله خيرا عنا يا شيخ. السلام عليكم.
بارك الله فيكم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا شيخ، صلاه يعني انا بصلي التراويح دي في رمضان بس مش كده؟
قيام الليل في رمضان وغير رمضان، لكن سميناها في رمضان التراويح
اللي هي بتتصلى بعد العشاء على طول، دلوقتي بتصلاها في
وصارت سنه في المساجد. طيب كملي سؤالك.
اللي هي بتصلى في المساجد الجماعه دي.
أيوة.
بعدها بس بصلي بقى ايه يعني، بصلي العشاء 4 ركعات بس وصلي التراويح 8، ما بصليش سنه بعد العشاء.
ماشي.
وقيام الليل بقى بالليل ده بالليل بصلي بقى في اخره 3 اللي هم الشفع والوتر، ده صح ولا في حاجه؟
ماشي يا اختي. بتصلي الوتر في البيت؟
ما الوتر في اخر الليل.
نعم.
بثلاثه بصوم 3.
ماشي يا اختي.
ده صح.
السلام عليكم. معانا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك طيب يا دكتور.
وحضرتك طيبه.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
اكرمكم الله.
دلوقتي حضرتك في سؤال بس، يعني معلش انا اسفه يعني هطول على حضرتك.
اتفضلي.
دلوقتي انا كنت مطلقه وربنا رزقني بزوج تاني يعني الحمد لله، وكتبت كتاب وكان عندي عفش، واخويا طبعا اخذ، اخويا هو الولي بتاعي، اخذ قايمه ومؤخر وايصال امانه وكل الضمانات يعني. فهل زوجي لو طلبني الفراش الزوجيه يعني عقبال ما هو يجيب، فاضل له ان هو يجيب اوضه النوم يعني، انا عندي العفش بتاعي وفاضل اوضه النوم بتاعته، فهل لو طلبني الفراش الزوجيه المفروض ان انا استاذن من اخويا ولا يعني انا كنت مطلقه ولا مش عارفه يعني، ولا عادي لو طلبني ولا حرام لو رفضت ولا ايه بالظبط؟
اسمعيني عبر الشاشة يا أختي بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي حضرتك.
فضلك الله وعزك إن شاء الله.
بارك الله فيك.
لو سمحت أنا يعني مرضت شوية بدور الإنفلونزا يعني، بس كانت شديدة قوي.
نعم.
فالكلام ده كان امبارح، فتفاجأت يعني جاتني كحة شديدة وأنا بصلي الوتر أول ركعة فيه الوتر، وبعدين حصل عذر فطلعت يعني اتوضيت 3 مرات للوتر ده، 3 مرات للصلاه، وبعدين شد عليا التعب قوي، نمت راحت عليا نومه يعني، طلعت من الوتر ما صليتوش وراحت عليا نومه كمان ما صليتش الفجر، فما عليا في ذلك.
وما صليتيش الصبح بعد الاستيقاظ؟
ما قدرتش.
لا بعد ما قمت من النوم.
بعد ما قمت من النوم لا صليته، فكده بصليه يعني لما بلاقي كده بصليه قبل الظهر.
صليت الصبح قضاء يعني.
صليته قضاء.
والوتر ضاع عليك.
والوتر ضاع علي.
ماشي يا اختي.
ممكن اصليه قبل العصر على ما سمعت يعني.
ماشي يا اختي. بارك الله فيك. معانا اتصال. يا ريت الاخ محمود يراعي الوقت بس معانا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟
اتفضلي حضرتك.
يا شيخ أنا بسأل يعني بسأل عن الاختلاط في الجامعات، قد أفتوني العديد من الشيوخ بأنه إذا كان يعني مضطرة يجب يعني أن أدرس، ولكن يعني نفسي ليست مرتاحة لهذا الأمر لأني يعني أتعرض للمضايقات على الحجاب أو لخلوة في بعض الأحيان، وهناك العديد من الفتن التي لا أستطيع أن أأمنها على نفسي، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل إذا عصيت والدي في المكوث في البيت أأثم؟ هل أعتبر عاقة لهما مع أنهما يعني لا يرضيان عني أبدا إذا تركت الدراسة؟
ماشي يا أختي. نجيب سريعا عن الأسئلة التي معنا. الأخت التي شكت من قلة الصلة بين أفراد الأسرة، هي قالت ما فيش خصام لكن في انشغال، محدش بيسأل عن حد، الدنيا واخداهم، هو كون ما فيش قطيعة وكون ما فيش خصام ولا شجار ده شيء كويس، شيء مبشر، لكن كون ان الصلات قليلة في بعض الأسر بتجد صعوبة في كثرة الاتصالات، يعني قد لا تتم الزيارات إلا في الأعياد أو من خلال الهواتف والتلفونات ونحو هذا. والحقيقة من فضل ربنا أنه لم يحد للزيارة وقتا ولا للصلة وقتا، يعني المسألة بحسب الساعة وبحسب القدرة وبحسب التيسير. فقد تزور كل أسبوع مرة أو كل يوم مرة، وقد تزور كل سنة مرة. المهم إذا من معالم الصلة أنك تشارك أهلك وأقربائك في فرحهم وفي أحزانهم، تكون معهم منفعلا بهم، منفعلا بحوادث الزمان التي تعرض لك ولهم، هذا في معنى الصلة. وألا يكون هناك في هجر أو في خصام أو في قطيعة معلنة. مسألة أن في انشغال بالدنيا وقلة، يعني هذا برضو أنا أرى من الانكباب الشديد على الدنيا. يعني لا ينبغي أن يكون انكبابك على الدنيا مؤثرا في الآخرة. يعني اعلم أن زيارتك وأن صلتك لأرحامك فيه ثواب عظيم بحسب ما تستطيع وبحسب ما تقدر، فيه ثواب عظيم، لكن لا تكن كالذي هجر أو الذي ترك. فأنا بنصح إخواني أعزائي المشاهدين والمشاهدات يعني أن يجعلوا لأمر الصلة حظا ونصيبا من اهتماماتهم ومن مشاغلهم، فإن صلة الرحم تزيد في العمر وتزيد في الرزق. اللي عقد قرانه ثم طلق قبل الدخول، هل يستطيع أن يراجع امرأته؟ لا يستطيع أن يراجع امرأته، لأن الطلاق قبل الدخول يقع طلاقا بائنا، يبقى طلقة واحدة بائنة. لو أراد أن يراجعها يراجعها بعقد ومهر جديدين، لأنها لا عدة عليها. وطالما أنه لا عدة عليها إذن فقد وقعت الطلقة بائنة، وتستطيع المطلقة قبل الدخول أن تتزوج من أي شخص آخر في نفس اليوم الذي طلقت فيه، لأنها لا عدة عليها. فإذا أراد هذا الزوج أن يراجعها لا يراجعها بقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، لا، ولا يراجعها بالفعل كما يحدث في الرجعية، ولكن يراجعها بإيه؟ بعقد جديد ومهر جديد بينه وبين أوليائها. بالنسبة لصلة أمك وأختك، كما قلت لك في أول حديثي، الصلة بحسب القدرة وبحسب الإمكان. وأنا أنصح هذا الزوج الكريم يعني لا تكن عائقا أمام زوجتك في صلة أرحامه. أنا قلت لك ما فيش حد للصلة في الزمان أو الوقت، المسألة فيها سعة، لكن أيضا لا تكن مانعا لها من زيارة أمها، لأن أختها لا تأتيكم. مش مهم أختها تأتيكم، مش عايزين أختها تأتيكم، لكن هي لا تهجر أمها، وأختها دي موجودة مع أمها. فالصلة هنا للأم ابتداء، وصلة الأخت تبعا لصلة الأم. وأنا أذكر هذه الأخت السائلة وأذكر زوجها بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ يا أخواننا اللي بيدي مكافأة، أنت جيت لي هجيلك، جبت لي هدية هجيب لك هدية، قلت لي كلمة حلوة هقول لك كلمة حلوة، دي مكافأة مش صلة. المفروض في أي إنسان يرد الجميل، لكن الصلة أنك تصل من لا يصلك، أن تصل من لا يصلك، هذه هي الصلة. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل له أرحام يصلهم ويقطعونه، يتودد إليهم ويسوئون إليه، قال: إن كان ما تقول حقا فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار. وتخيل كده لو واحد لقم واحد في بقه كده رماد وبلعه الرماد، ده مشكلة خطيرة. وهي الرسول ضربها مثل في إقامة الحجة، في إيصال الحجة، يعني أنا فعلت ما علي وأنا أقمت عليك الحجة وأمرك إلى الله عز وجل. الأخ الذي سألني عن ركعات القيام أنا أجبت عن هذا السؤال. بيقول: هل تخرج الزوجة في عدة الوفاة للحج أم لا؟ لا، المرأة لا تخرج في أثناء العدة إلا لضرورة. المرأة لا تخرج في أثناء العدة عدة الوفاة إلا لضرورة بالغة، فلا تخرج لا لحج ولا لعمرة حتى تنقضي عدتها. هل ينوي عند الاستغفار ذنبا كل ذنب بعينه؟ ولا يستغفر استغفارا عاما مطلقا؟ هذا وذاك. إن كان لديك أو إن كان عندك ذنب معين محدد فيجب عليك أن تستغفر منه. ولابد هنا نفهم علاقة الاستغفار بالتوبة. الاستغفار أنا بطلب من ربنا أن يغفر ذنبي، أقول اللهم اغفر لي، أستغفر الله غفرانك. التوبة أن أقلع أنا عن الذنب. والتوبة والاستغفار لا ينفك بعضهما عن بعض. مش معقول تستغفر بلسانك وأنت مصر بفعلك، ده يبقى لعب وعبث. يبقى لابد أن تربط دائما بين التوبة والاستغفار، فلا يصح أن تستغفر من ذنب أنت مصر عليه ومقيم عليه، لأن استغفارك يكون كأنه العبث. الاستغفار المطلق أيضا مطلوب، لأن إحنا عندنا ذنوب كثيرة لا نحيط بها. عندنا ذنوب كثيرة في اليوم والليلة، في حياتنا اليومية ذنوب كثيرة لا نقف عندها كثيرا. فهنا مطلوب أن نكثر من الاستغفار، ولنتذكر أن سيد ولد آدم رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود كان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عنه ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الغفور 100 مرة. الأخ محمد عطية هو يعني الأخ الوحيد النهاردة لأني أخذت اسمه، لأن عدم التواصل مع أعزائي المشاهدين كان النهاردة صعب شوية. فهو وصف حالة أنه أقسم أو حلف بالطلاق على زوجته أنها ما تخرج للعمرة، ووصف حاله أنه كان في غضب شديد، وأن صورة هذه الغضب أثرت في بعض الأشياء التي كانت حوله، أنه أثر في بعض الأواني اللي كانت حوله. بيقول يعني هو الآن يريد أن تخرج وتسافر، مش معقول يمنعها من العمرة بسبب لحظة من لحظات الغضب. أنا أقول للأخ محمد عطية: إن كان غضبك كما قلت وكما وصفت فلا شيء عليك، خاصة إن كنت لا تعي أنك تكلمت بكلمة الطلاق. لكن إن كنت تعي أنك تكلمت بكلمة الطلاق مع شدة الغضب، لكنك تعي أنك قلت لها علي الطلاق، فأنت مؤاخذ بهذه الكلمة. ومؤاخذتك بهذه الكلمة مش معناها أن الطلاق وقع أو الطلاق هيقع، لأنني أرى وأدين لله عز وجل بأن قول الزوج لزوجته علي الطلاق ما تعملي، علي الطلاق ما تروحي، ليس بشيء، لا يقع به طلاق. لكنه يأثم، يأثم لأنه حلف بغير الله. خد بالك يا أستاذ محمد، أنا ما بتكلمش عن أن الطلاق يقع أو هيقع في كلمة علي الطلاق، لكن بتكلم على أني بخالف حدود، بتعدى حدود الله، بأخالف شرع ربي. ربنا ما أمرنيش أطلق بهذه الصورة، فمطلوب مني أولا أنني أتوب من أيمان الطلاق، أتوب من كلمة علي الطلاق، ما أقولهاش تاني، لا واني غضبان ولا واني راضي ولا واني عايز أهدد الزوجة ولا واني عايز أخوف الزوجة، ما أقولهاش خالص، ليس لها محل في شرعنا ولا في ديننا، وإنما مما ابتدعه الناس وأساء به الناس إلى هذه الشريعة. يبقى يا أستاذ محمد تسافر زوجتك إلى العمرة إن شاء الله مع محرمها ولا شيء عليها البتة، وأنت عليك أن تتوب من هذا اليمين الممنوع المحرم. من كان حالفا فليحلف بالله. وأنصحك ثانيا أن تكفر كفارة يمين، والذين أفتوا بكفارة اليمين في كلمة علي الطلاق لم يجعلوها لأن علي الطلاق يمين معتبر، وإنما جعلوها لمعنى اليمين، لأن بعض الناس إما بتيجي تقصد اليمين ما بتجيبش اللفظ المشروع، يعني يحلف بغير الله وهو يقصد اليمين، فهنا نعلمه ألا يحلف إلا بالله، ثم نأخذ المعنى، معنى اليمين أنه حلف، ونقول له: كأنك أردت أن تقول والله ما أنت مسافرة فأخطأت وقلت علي الطلاق ما أنت مسافرة. يبقى في الحالة ديت إحنا نعتبر المعنى مش اللفظ، وهنقول لك كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين، وزوجتك تسافر إلى العمرة مع محرمها إن شاء الله، وإياك إياك إياك وأيمان الطلاق بعد ذلك. الأخ اللي سألني عن حديث الضيافة، الضيافة 3 أيام، هذا حق، حديث صحيح، ولا بد أن نعي وأن نعرف أن المقصود بالضيافة هنا يا أخواني مش أن أنا جاي أزورك بعد العشاء أو بعد القيام وأشرب عندك كوباية شاي وأكل حتة كنافة وقطايف، هي دي الضيافة. هو دي لون من ألوان الضيافة، يعني مجاملات بين الأصدقاء في البلد الواحد، هذا أمر مشروع ومستحب، بس مش هي دي الضيافة المقصودة. الضيافة المقصودة الناس اللي بتسافر يا أخوانا، الناس اللي بتبقى مسافرة وقد ينفد ما عندهم من الأزواد، محتاج لما يجد تجمع بشر يستضيفوه، هي دي المقصود بالضيافة في الحديث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الضيافة 3 أيام، وهي حق للضيف، كل ضيف له حق أن يضيف. بل إن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد أخذ على أهل الذمة في عهده مع النصارى في بيت المقدس وفي مصر وفي بلاد الشام، أخذ عليهم أن يضيفوا ركبان المسلمين، إذا مر بهم الركبان من المسلمين يضيفوهم في كنائسهم وأديرتهم، لأن أصبح هناك عهد، فكان هذا من البنود الذي تكلموا فيها. فحتى الضيافة وإن كانت الأصل فيها أنها للمسلم، فهي تثبت للمسلم على المعاهد أو الذمي، والعكس على الراجح من أقوال أهل العلم. الضيافة 3 أيام لأن هو ده الحق اللي ممكن الضيف بعد كده بقى يسترد صحته وعافيته ويأكل ويتحمل، يتزود بالمياه ونحو هذا، وبعد كده يقول له خلاص يا عم احنا انت مش هتقعد تقيم عندنا على طول، مش هنقعد نأكلك ونشربك طول العمر، احنا أنقذناك استقبلناك وقمنا معاك بالواجب 3 أيام بلياليهم. الرسول قال وجائزة، لو عايز أزود يبقى من باب إيه؟ الجائزة من باب إن أنا راجل كريم عايز أظهر كرمي، عايز أتقرب إلى الله بهذا، فهذا أيضا جائزة، يعني أمر زائد عن حد الواجب في الضيافة. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور جمال؟
بارك الله فيكي.
ازي حضرتك؟ لسان وحضرتك طيب.
حضرتك طيبة بارك الله فيكي.
بقول لحضرتك في أخت من دولة عربية، هم 3 أخوات وأبوه، وهم يعني في متعلم وفي لسه في التعليم، ولكن مش راضي يجوز حد فيهم، ولهم أخ متجوز وساكن برا البيت، يعني هل ينفع لو جالهم عرسان ولا كده يبقى ولي لهم طالما الوالد رافض زواجهم؟
طب والوالد رافض زواجهم ليه؟ معترض على الأزواج ولا رافض زواجهم؟
معترض على أي حد، بقول لهم مش عايز مشاكل ومش عايز، يعني بمعنى كلامها ليا ان مش عايز مشاكل ومش عايز القرايب تزعل وكده. بجيل واحده منهم بجيل لها دكتور في الجامعه وجاي لها مهندس ومش راضي، فانا يعني صراحه مش ملمه بالموضوع قوي، ولكن اللي فهمته انه مش عايز يجوز اي ولا اي بنت فيه.
ماشي يا اختي،
وبارك الله فيك، وببعت سلام للاخت ليلى من فرنسا، ولي دائما اتصالات معها في على الموبايل بتاعها ودايما معي على اتصالات. بارك الله فيها ونولها كل خير يا رب.
بارك الله فيك وفيها وفي كل اخواتنا واخواتنا.
الله يخليك يا دكتور جمال، ربنا يديك الصحه والعافيه.
بارك الله فيك. معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيك.
تفضل.
والله عندي سؤال يا عم الشيخ.
تفضل.
عندي اختي كانت ان شاء الله حاجزه عمره فتوفت.
ما توطي التلفزيون الله يكرمك.
فتوفت فتوفت وقالت لي ورث في ابويا تدي لي عيالي، وابوها موجود عايش لسه. هل صحيح تورث ولا لا؟
ماتت وابوها عايش.
ايوه ابوها عايش وهي توفت. ايوه
ماشي. اسمعني عبر الشاشه. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا شيخ جمال.
مرحب بك، بارك الله فيكم. تفضل.
كيف حالك يا سيدي؟
الحمد لله رب العالمين.
والله احنا مشتاقين ان احنا نسمع صوتك، بس لنا طلب وسؤال بس بسيط.
تفضل.
في آية في القرآن بتقول الأعراب، بسم الله الرحمن الرحيم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا. من هم الأعراب هذول في الآية هاي؟ لأن احنا مش عارفينها. بيجي ناس بتتفزلك علينا بيقولوا العرب هم أشد كفرا ونفاقا. يا عم احنا ما نعرفش حاجة في القرآن. قال لا، هم هذول اللي في القرآن. من هم بس؟ الله يرضى عليك.
بارك الله
فيك. تاني حاجة، يعني ياريت توجه يعني نداء بس حتى للأبناء إن هم يبروا الأباء بتوعهم، وخاصة في شهر رمضان، لأن في جفاء وفي عناد وفي جفاء بالمرة كتير جدا للأباء في الوقت الحالي.
بارك
وجزاكم الله كل خير.
بارك الله فيكم. نعود معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عاوز أسأل سؤالين.
تفضلي حضرتك.
أنا بنت ابني عندها 6 شهور، ممكن أطلع لها زكاة؟
بنت ابنك؟ مش أبوها موجود؟
ما هو معلش زوجي لسه، يعني زوجي لسه متوفي، وهو اللي كان شايل يعني المسؤولية الحاجات دي. احنا يعني ايه، هو عيالي مش عارف.
طيب
عاوزين ادي حاجة سؤال، السؤال دوت والزكاة معلش برضو جوزي برضو هو اللي كان بيطلعه.
نعم.
عايز اعرف هو قد ايه.
ماشي يا اختي.
ويطلع لأي حد او اوديه الجامع زي جوزي ما كان بيوديه، مش عارفة.
ماشي.
برضو
ماشي يا اختي.
معلش السؤالين دولت يعني ياريت تجاوبني فيهم.
كل
سنة وانت طيب.
وحضرتك طيب. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. أرجع تاني للأسئلة التي بين يدي. هل ينبغي للإمام أن يسكت في الصلاة الجهرية ليقرأ المأموم الفاتحة؟ لا، ليس من السنة إلزام الإمام بسكتة طويلة لكي يقرأ المأموم الفاتحة، ولكن الأصل أن الإمام يسكت سكتة بعد القراءة، بعد ما يقول ولا الضالين ويؤمن مع المأمومين بيسكت، بيسكت حتى يأخذ نفسه ويبحث عن الآيات التي سيقرأها، لكن هو لا يسكت لكي يقرأ المأموم. مطلوب من المأموم أن يقرأ في هذه الفترة، وإذا لم يسكت الإمام السكتة الكافية، المأموم عندي يتم الفاتحة حتى لو شرع الإمام في القراءة، يكمل الفاتحة حتى ولو شرع الإمام في القراءة، لكن ليس من السنة إلزام الإمام بسكتة طويلة لكي يقرأ المأموم الفاتحة، والواجب عندي أن يقرأ المأموم الفاتحة في هذه السكتة وإن قصرت، حتى ولو أتم قراءة الفاتحة بعد أن شرع الإمام في القراءة بعد الفاتحة. التسمية بين الصور في الصلاة، أو هل يجهر بها أو لا يجهر بها، هذه مبنية على خلاف بين أهل العلم في قضية الجهر بالبسملة في القراءة أو في الصلاة، وهذه مسألة خلافية. الإمام الشافعي يرى استحباب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في الفاتحة وفي غيره، وفي الفاتحة أولى وأوكد، ويستدل على ذلك بما ثبت عن أبي هريرة وعن معاوية ابن أبي سفيان من أنهما جهرا ببسم الله الرحمن الرحيم ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. جمهور أهل العلم يرون عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لا في الفاتحة ولا في غيره، وهذا عندنا هو الأقوى والأرجح، وعمدتهم في هذا أحاديث كثيرة، من أشهرها حديث أنس بن مالك في الصحيحين أنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو فما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى سؤالك يا أخي، هل لو كان بيقرأ أكثر من صورة في القيام، زي بيقرأ مثلا في جزء عامة وبيقرأ في الصور القصار، هل يجهر بالبسملة في الفصل بين الصور؟ يجوز أن يجهر إن كان يرجح مذهب الجهر، ويجوز ألا يجهر، وهذا هو الأولى عندي، يسر بالبسملة ثم يجهر بالقراءة، هذا هو الأولى عندي والله أعلم. الأخت التي تقول أصلي العشاء والتراويح دون أن أصلي سنة العشاء ثم أصلي الوتر في البيت، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، لكن سنة العشاء سنة مؤكدة، يعني ينبغي علينا ألا نتركها، ما تشغلناش صلاة التراويح عن سنة العشاء، حتى لو اضطرينا نصليها بعد ما نروح البيت بعد التراويح نقضيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه السنة طيلة السنة. سنة العشاء البعدية من السنن المؤكدة، ركعتان قبل الصبح، أربعا قبل الظهر، ركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 10 ركعات أو 12 ركعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهن، ونقول عنها سنن مؤكدة، إنها سنن مؤكدة، ومن صلاها بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. فلا نترك هذا الفضل، ما تجيش الترويح تشغلنا عن سنة وهي سنة بنصليها في دقائق معدودة، فنصلي سنة العشاء في المسجد قبل أن نصلي التراويح، وإن عجزنا أو تأخرنا لا مانع أن احنا نصليها في البيت قبل أن نصلي الوتر. الأخت التي مطلقة طلقت ثم من الله عليها بزوج وعقد عليها، وهو للآن لم يبني بها لأنه لم يجهز لها الأشياء المتفق عليها، بتقول الأخت، بتسألني الأخت سؤال، هل لو طلبني هذا الزوج للفراش أجيب أو لا أجيب، أو يجب أن أستأذن أخي؟ وكأني بالأخت يعني لمحت بأنها ثيب وسبق لها الزواج، كأن الثيب يختلف حالها عن البكر، وأنا أسألها لو كنت بكر وطلبك الزوج للفراش قبل الدخول وقبل البناء تجيبي؟ هو أولا أنت زوجة وهو زوج، لن ننسى هذه الحقيقة، لكن عقد الزواج تترتب عليه آثار، خدوا بالكم اللي أنا عايز أقوله ده، عقد الزواج تترتب عليه آثار. من الآثار المترتبة على عقد الزواج أول شيء الدخول، البناء، والأصل في الدخول أن يكون معلنا مشهرا، يبقى بنى الرجل بامرأته الكل عارف، لكن أن يجامعها سرا وهو أمام الناس لم يدخل بها، هذا أمر يترتب عليه مفاسد كبيرة وكثيرة. ومن هنا أنا أقول لهذه الأخت لا بأس أن يدخل بك وأن يبني بك بعلم الكل، بعلم أخيك وبعلم الكل، حتى ولو كان في بيت أهلها. افرض واحد مش قادر يجهز الشقة ودخل بزوجته في بيت أهله، لا مانع إذا كان هذا أمرا معلوما، لأنه بتترتب على الدخول أحكام غير الأحكام اللي بتترتب على الطلاق قبل الدخول. ما احنا لسه قلنا في السؤال اللي فات إن الرجل اللي طلق امرأته قبل الدخول لا عدة عليها، ممكن تتجوز واحد تاني في نفس اليوم، أما من طلقها بعد الدخول فإنها تعتد بثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاث أطهار، يعني حوالي 3 أشهر. فهنا في أثر أهو، قبل الدخول تأخذ نصف المهر، إذا طلقها بعد الدخول تأخذ المهر كله، في أثر مختلفة. فتخيلوا لو 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 جامعها دون علم أحد ثم طلقها، أي الأحكام سنرتب؟ طبعا الناس هترتب الحكم المعروف المشهور إنها غير مدخول بها، وقد يأتي زوج آخر ليتزوجها فأخوها يقول له ماشي هزوجك، المسألة تبقى خطيرة، ده هي مدخول بيها، لا بس احنا ما نعرفش إنه مدخول بيها، يبقى لابد هنا إن الدخول يكون إيه؟ يكون معلن ويكون مشهرا. الحقيقة أنا ما زال أمامي أسئلة كثيرة، والمخرج بيعطيني إشارة إن عندي 3 دقائق فقط، هأحاول إنني يعني أجيب إجابات تلغرافية. الأخت التي لم تصلي الوتر ونامت عن صلاة الفجر ثم صلت الصبح قضاء، تقول هل أصلي الوتر الآن قبل العصر أو بعد العصر؟ أقول لها لا، الوتر لا يكون إلا بالليل، ولكن من فاته الوتر بالليل يجوز أن يقضيه بالنهار فيما بين الصبح والظهر، يجوز أن يقضيه بالنهار شفعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه بالليل فليصلي من النهار 12 ركعة. الأخت التي سألت عن الاختلاط في الجامعات وأحيانا بتضطر لخلوة أو بتضطر لمعاكسات أو مضايقات، وبتقول أنا لو جلست وتركت الدراسة الجامعية هأغضب أبي وأمي، وسيصل إلى حد القطيعة ماذا أصنع؟ الحقيقة سؤالها عسير وصعب، وأنا لا أملك إلا أن أقول لها اتق الله واصبري وتحملي أدنى المفسدتين. اتق الله واصبري وتحملي أقل المفسدتين لدفع المفسدة الأعظم. الأب الذي يرفض زواج بناته بدون سبب مقنع أو جوهري، هل يجوز للأخ أن يتقدم للولاية؟ نعم يجوز للأخ إذا ثبت إعضال الأب، إذا ثبت أن الأب غير أمين على البنات، لا يسعى في مصالحهن، هنا يجوز للأخ أن يتقدم. وحبذا لو الأخ مع الأعمام مع الأسرة عملوا له جلسة قالوا له لو ما عملتش كده هنقدم غيرك. فالأب هو الولي الأصلي، لكن الأخ له ولاية أيضا في عدم وجود الأب. فإذا ثبت الإعضال في حق الأب ممكن نرفع الأمر إلى القاضي. أنا بقول مش كل حاجة القاضي والمحاكم بتاعتنا أصبحت لا تتسع لهذه المسائل، نعمل له جلسة، وهو دي برضو زي المحكمة، جلسة من الأعمام والأخوال والأسرة ونلزمه، وإلا ننقل الولاية لمن بعده. الأخت التي ماتت، الأخ اللي بسأل عن أخته التي ماتت، هل نصيبها في أبيها لأولادها؟ لا، هو أبوها لسه حي وهي اللي ماتت، أبوها يورث فيها مش هي اللي تورث في أبوها، إذن ليس لها ميراث في أبيها لأنها ماتت قبله. لكن في قانوننا المصري في حاجة اسمها الوصية الواجبة للأحفاد، وإحنا تكلمنا عنها بالتفصيل في فقه المعاملات. الأخ اللي سألني عن آية الأعراب أشد كفرا ونفاقا، من هم الأعراب وهل الأعراب هم العرب؟ لا يا أخي، الأعراب هم بعض أهل البوادي، الأعراب هم أهل البادية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم تصرفات بتنم عن النفاق، يجي يعلنوا إسلامهم وبعد كده يعملوا تصرفات مش كويسة، فكان رب العزة أخبر أنهم أشد كفرا ونفاق، وقال أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن النفاق موجود في أهل المدينة، يعني في المدينة منافقين، وكذلك ومن حولها من الأعراب فيهم منافقون أو منهم منافقون. لكن الأعراب لا تساوي العرب، واللفظين اللفظان مختلفان تماما. فالعرب منهم المهاجرون ومنهم الأنصار، وهؤلاء ليسوا من النفاق في شيء، بل هم أبعد ما يكونون عن النفاق. أجارنا الله وإياكم من النفاق. البنت اللي عندها 6 أشهر نخرج عنها صدقة الفطر؟ نعم نخرج عنها صدقة الفطر. إذا ولد الطفل في رمضان قبل ليلة الفطر، قبل ليلة العيد، وجب علينا أن نخرج عنه صدقة الفطر. أما إذا ولد بعد رؤية هلال شوال فلا يجب علينا أن نخرج عنه صدقة الفطر. هذا والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.